بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعرفنا في الدرس السابق أن سورة التكوير سورة مكية بلا خلاف، وأخذنا بعض الفوائد المتعلقة بمقدمات السورة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى بعون منه في الآيات الأول من هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهو يحتاج إلى جواب. وجواب إذا في قوله إذا الشمس كورت وما بعدها جواب ذلك كله: علمت نفس ما أحضرت. فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأمور التي تكون في اليوم الآخر عند قيام الساعة وما بعد ذلك، ثم أجاب عن ذلك كله بقوله: علمت نفس ما أحضرت. فإذا تفيد الشرط لكنها لا تجزم، وهذا التركيب يتكرر كثيرا في القرآن: إذا الشمس كورت وما أشبه ذلك، وما بعد إذا فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المتأخر المذكور: إذا الشمس كورت، أي إذا كورت الشمس، وإذا النجوم انكدرت، أي إذا انكدرت النجوم، وهكذا يقال فيما بعدها. فهي فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، هذا مذهب البصريين. والبصريون يمنعون أن تكون الشمس مبتدأ، أن تكون الشمس مبتدأ، لأن إذا تليها الأفعال فهناك فعل مقدر، وأما الكوفيون فأجازوا أن تعرب الشمس مبتدأ والجملة بعدها خبر، بل أجاز بعضهم أن تكون الشمس فاعلا مقدما، وهذا لا يرضاه البصريون. وأما المعنى فقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، تكوير الشمس اختلف أهل التفسير في معناه، تكوير الشمس اختلف أهل التفسير في معناه، والمعاني كلها صحيحة ومتلازمة، فمنهم من نظر إلى المعنى ومنهم من نظر إلى اللفظ. فقال بعضهم: كورت أي ذهب ضوءها، ذهب ضوءها، هذا قول قتادة، وبنحوه قول مجاهد: كورت اضمحلت. وقال الربيع ابن خثيم: كورت أي رمي بها. وأما أبو عبيدة والزجاج وأهل اللغة فنظروا إلى معنى التكوير في اللغة أنه اللف، التكوير في اللغة لف الشيء بعضه على بعض، مأخوذ من قولك: كورت العمامة إذا لففتها على رأسك، كورت العمامة إذا لففتها على رأسك. وكور العمامة معروف، ولهذا يذكر الفقهاء مسألة، وهي: هل يجوز السجود على كور العمامة أم لا بد من أن تمس الجبهة الأرض؟ والصحيح الجواز أن يسجد الإنسان على كور عمامته، ولكن الأولى أن يمكن جبهته من الأرض، فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلق البخاري رحمه الله عن الحسن فيما أذكر أنه نقل عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون على كور عمائمهم، فالصلاة صحيحة، لكن الأولى أن تمكن الجبهة من ماذا؟ من الأرض. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد في ليلة القدر، قال: فرأيتني أسجد على ماء وطين من صبيحتها، قال: فلقد رأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبة أنفه. الشاهد أن الطين رؤي على الجبهة دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن جبهته من الأرض. فإذا كورت أي لف بعضها على بعض، كما تكور العمامة وتجمع. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الشمس التي نراها عن بعد أنها منتشرة عريضة فتلف وتكور، وكذلك القمر. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. فإذا تلف، فإذا لفت ذهب ضوءها، وإذا لفت يضمحلت، وإذا لفت تكور مع القمر ويرمى بها أو بهما في النار، كما جاء في بعض الآثار، وتكونان عذابا على أهل النار وزيادة في عذاب أهل النار. وأيضا فيه تبكيت لمن عبد الشمس والقمر وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فجعلها الله عز وجل عذابا عليه يوم القيامة. فإذا قوله إذا الشمس كورت أي لفت وجمعت فذهب ضوءها واضمحلت ثم رمي بها في النار. وقول الله سبحانه وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، أن الشمس التي هي بها ضوء النهار وبها حرارة العافية التي يحتاجها الناس بنعمة من الله عليهم، هذه الشمس التي تحرق وتشرق ويحتاجها الناس تكور. وفي الليل القمر أيضا يكور، والنجوم تتناثر وتتساقط على الأرض. وهذا معنى وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت وتهافتت وانصبت وانقضت، كل هذا بمعنى متقارب. فالسماء تمطر بالنجوم، تتهاوى وتتهافت وتتساقط وتتناثر على الأرض. وإذا كان كذلك ذهب ضوء النجوم فتطمس، كما في الآية الأخرى وإذا النجوم طمست، أي ذهب نورها. إذن ذهب ضوء النهار وذهب ضوء الليل، مع أن النجوم ليس فيها من الضوء إلا اليسير بالنسبة إلى ضوء الشمس، والليل مع النجوم مظلم. فإذا المعنى أن الدنيا تزداد ظلمة، تزداد ظلمة، يذهب نور الشمس وتطمس أنوار النجوم ويكور القمر ويخسف، ما بقي أداة من أدوات الضوء ولا آية من آيات الضوء، فتصير الدنيا مظلمة. فأهوال عظيمة على من تقوم عليهم الساعة. ولهذا من نعمة الله سبحانه على المؤمنين أنه يرسل عليهم ريحا تقبض أرواحهم فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. إذا كان الإنسان يصاب تقشعر جلده وهكذا أيضا يصاب بالهول وهو يقرأ ويتأمل هذه الآيات التي تكون يوم القيامة فكيف بمن يشاهدها؟ كيف بمن تكون في أيامه تقوم الساعة وهو ينظر إلى هذه الآيات؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقوله سبحانه وإذا الجبال سيرت. سيرت هذه الجبال تسير وتصير هباء منثورا هباء منبثا تقلع عن الأرض وتسير في الهواء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. يسيرها الله تسير وهي هباء كالعهن المنفوش. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. عطلت كذلك أيضا في الجبال كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تسير الجبال تصير هباء منبثا ولا يصير لها ارتفاع. وقوله وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء والعشراء الناقة التي مضى من حملها 10 أشهر فلا يزال يقال لها ذلك حتى تضع حملها. العشراء هي الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر ولا يزال يقال لها ذلك حتى تضع حملها عند تمام الحول. فالإبل تضع حملها في نحو 1 سنة فإذا وصلت إلى 10 أشهر قيل لها عشراء وصارت متما أي قريبة من الوضع. ما بقي إلا 2 شهر أو أقل على وضعها. والإبل والنوق في هذه الحالة هي أنفس أموال العرب. أنفس أموال العرب النوق العشراء. يجد العربي في نفسه فرحة غامرة إذا وصلت ناقته إلى هذه المرحلة لأنه يأمل أن تأتي ببعير أو أن تأتي بناقة فيكثر ما عنده. وفي هذه الأيام بالذات الأيام الأخيرة يظل يرقبها ويعتني بها ولا يتعبها ويقرب لها حاجتها ويتحين الوقت الذي تحتاج إلى أن تخرج فيخرجها وإلى أن ترجع فيرجعها ويظل يحفظها ويحرسها يعني كأعز ما عنده من الأموال. يقول الله سبحانه وتعالى لهم وإذا العشار عطلت. عطلت معنى عطلت أي تركت هملا بلا راعي. تركت هملا بلا راعي بسبب ما رأوه من هول يوم القيامة. إذا كانت المرأة تذهل عن من ترضعه وتضع حملها فلأن تعطل العشار من باب أولى. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. الوحوش هو كل ما توحش من دواب البر. المستوحش الذي لا يألف الإنس من دواب البر يقال له وحش لأنه مستوحش. فالغزال وحش والحمار الذي يكون في البراري وحش وحشي حمار وحشي مع أنه إذا رأى الإنسان يفر. والظباء متوحشة أي غير آنسة بالإنس فهي متوحشة. فإذا الوحوش حشرت فقوله وإذا الوحوش حشرت أي دواب البر جمعت. حشرت أي جمعت في ذلك اليوم حتى يقتص لبعضها من بعض. لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها. والأول أليق بالسياق لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فيقاد يقتص للجماء من القرناء الجماء التي ما عندها قرون من القرناء. هذا قول في معنى حشرت. والقول الآخر أن معنى حشرت أي ماتت لأن حشرها موتها. تنفر وتهيم في البراري والقفار فتموت. والأول أولى بدلالة الحديث. وإذا الوحوش حشرت. قرئ حشرت وقرئ حشرت لكنها في غير السبع. كذلك عطلت وعطلت وسجرت ستأتي سجرت. وإذا البحار سجرت. اختلفوا في سجرت فقال بعضهم سجرت أي أوقدت فصارت نارا تضطرم نارا تشتعل. البحار التي يطفأ بها النار ماء البحر أشد ماء تطفأ به النار لوجود الحرارة الملوحة فيه مع ثقله، لكن يوم القيامة بأمر الله سبحانه يصير نارا تضطرم، البحار تسجر تصير نارا تضطرم تضطرم، وإذا البحار سجرت، وقيل سجرت معناها ملئت كقوله والبحر المسجور أي المملوء، فقال بعضهم سجرت أو سجرت قراءتان معناها ملئت، ومعنى ملئها أنها يفيض بعضها على بعض، والأنهار على البحار والبحار على البحار والمحيطات كلها تختلط فتصير بحرا واحدا ممتلئا. هذا القول الثاني. ولا مانع أن يقال إنها تكون مسجورة أي مملوءة وهي مضطرمة نارا، مضطرمة نارا. وإذا البحار سجرت، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الآيات التي بعدها، أخذنا 6 آيات. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. أخ يقول هل سيزورنا الشيخ عدنان المسقري؟ وعدنا بذلك ونسأل الله أن ييسر أمره. طيب نكتفي بهذا.